السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أقول مستعينا بالله عز وجل. الآية فيها الحث على السمع والطاعة والامتثال لأوامر الله عز وجل ولأوامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، قد يكون هناك أقوام أذكياء ولهم آراء، ولكن كل رأي يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مطرح، فالقول قول الله ثم القول قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الأهواء المخالفة لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذم أهلها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: رأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فقال تعالى في كتابه الكريم: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. بل وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالأهواء المذمومة لا تتبع أبدا، إنما الأهواء الموافقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمد. وقد قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل عليه: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالت: يا رسول الله، أرى ربك يسارع في هواك، أرى ربك يسارع في هواك. فقد يكون الهوى موافقا للكتاب والسنة ويكون محمودا، أما سائر المواطن التي ذكر فيها الهوى في كتاب الله عز وجل ففي معرض الذم والعياذ بالله من اتباع الهوى الذي يضل عن سبيل الله. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا: لأكونن في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يدع منه مفصلا إلا دخله. الكلب هو المرض الذي يصاب به من عضه الكلب المسعور، يصاب بمرض اسمه الكلب، اسمه الكلب. فالكلب مرض يصيب من عضه الكلب المسعور أو الحيوان المسعور بصفة عامة. فنعوذ بالله من اتباع الأهواء التي تضل أهلها. أيها الإخوة، من توقيرنا لأنفسنا فضلا عن توقيرنا للنص أن نسمع ونطيع لله سبحانه وتعالى، نسمع دائما ونطيع ونطيع ربنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. والموفق من وفق لذلك، من وفق لكي يكون سامعا مطيعا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن أهواء الناس تختلف وتتعدل الأهواء، فلو اتبع كل شخص هواه لحدث ضلال ولم يحدث انتظام في هذه الحياة لاختلاف الآراء واختلاف الأهواء، لأن الله خلق الخلق أطوارا، فكان لزاما أن نرجع جميعا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشكلات. ودوما يكون الحكم على الأشخاص والأشياء والأحداث هو كتاب الله سبحانه وسنة رسول الله. الحكم على الأشخاص والأحداث وكل شيء المرد فيه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المرد إلى الأسلاف والأعراف، ليس المرد إلى الإعلام، ليس المرد إلى آراء الناس، إنما المرد دائما إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح ما صححه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والباطل ما أبطله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول لا ينطق عن الهوى كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رسولنا سيد ولد آدم، سيد ولد آدم وأعقل الناس وأحكم الناس، لا ينطق عن هواه، إنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى أوامره ونواهيه. كانت هذه توطئة لما أريد أن أقدمه، ألا وهو أن ناسا قد يعجبوا بأشياء فيفعلوها لأن هواهم استحسن هذه الأشياء. إذا كانت هذه الأشياء التي هواها بعض الناس موافقة للكتاب والسنة فمرحبا، مخالفة ترفض. فكل شيء يعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول بشيء من التفصيل: قد يهوى شخص العبادة، ونعمت الهوية أن تهوى العبادة، عبادة ربك عز وجل، ولكن تهواها بكيفية لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال، قد تستكثر من الصلوات، قد تستكثر من الصلاة، قد تستكثر من الحج، قد تستكثر من أي عبادة من العبادات، وقد يكون الاستكثار محمودا وقد لا يكون محمودا في كثير من المواطن. أفصل فأقول: ثم ناس يهون الصلاة، ونعم الموضوع الصلاة، نعمة الصلاة، ولكن صلاتنا تكون وفق صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام قدر الجهد وقدر الاستطاعة. فعلى سبيل المثال، كان عبد الله بن عامر رضي الله عنه قد زوجه أبوه زوجة، والأب يتعاهد ابنه بعد الزواج. فكان عمرو بن العاص يسأل زوجة ابنه عبد الله: كيف حال عبد الله معكم؟ فتثني عليه وتقول: نعم الرجل عبد الله ابن عمرو، يقوم الليل ويصوم النهار. على فترة من الزمن هذا جوابها المستدين، فتفطن عمرو بن العاص وعرف أن ولده مقصر، في حق زوجته، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله أسئلة، سأله عن صيامه، كيف تصوم يا عبد الله وكيف تقوم يا عبد الله؟ فأفاده أنه يقوم الليل ويصوم النهار. قال إنك إن فعلت ذلك هزمت عيناك، يعني دخل غارت عيناك للداخل. وعلمه النبي هديا في القراءة وفي الصيام، في القراءة وفي الصيام. قال يا عبد الله ابن عمرو كيف تصوم، كيف تصوم؟ فقال كما سمعتم أصوم الليل وأقوم النهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، صم من كل شهر 3 أيام. قال إني أقوى على أكثر من ذلك. قال فصم في كل شهر جمعة. قال إني أقوى على أكثر من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، وهذا أحب الصيام إلى الله، صيام داود عليه السلام، ولا أفضل من ذلك، ولا أفضل من ذلك. فشاهدي أن الرسول أرشده، هو يحب الصيام المتواصل، ولكن الرسول أرشده إلى أكمل هدي. استدرك عبد الله بن عمرو بن العاص في آخر حياته وكان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه كان عند الكبر لا يستطيع أن يصوم الصيام الذي كان يصومه وهو شاب، وكان لا يحب أن يلقى الله عز وجل في تنازل عن عبادته. كان يقول ذلك يا ليتني قبلت سنة رسول الله أو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل النبي أيضا كيف تقرأ القرآن، ويعلمه، يقول له اقرأه في كل شهر مرة. قال إني أقوى على أكثر من ذلك. قال اقرأه الشهر في الشهر مرتين. قال إني أقوى على أكثر من ذلك. قال فاقرأه في كل جمعة مرة، وفي رواية ولا تزد على ذلك وهي الأصح، وفي رواية أخرى اقرأه في كل 3 مرة ولا تزد على ذلك. الشاهد أن الشخص إذا تأمل وصية الرسول، الرسول عليه الصلاة والسلام وصى الوصية الأولى وهي أنفع الوصايا وأحسنها وأكثرها اقتصادا حتى تستطيع المداومة على العمل. والرسول كان عمله ديمة، وكان يقول إن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، أحب الأعمال أدومها وإن قل لكن تداوم عليه، أفضل من أن ترتفع مرة وتترك مرات. ستمل عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قد يحب قوم الإطالة في الصلاة، ونعمة الإطالة في الصلاة أفضل الصلاة طول القنوت كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كنت تأم قوما لابد من مراعاة حال القوم كما في الأثر، واقتدي بأضعافهم. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم، فكان يطيل القراء. صلى في العشاء بالبقرة، وكان رجل من أصحاب النواضح، الإبل التي تنضح الماء لسقي الأرض أو لسقي الناس، يعمل طول اليوم. جاء مجهدا فصلى خلف معاذ العشاء، فاستفتح معاذ بالبقرة، فشق ذلك على الرجل فترك الصلاة وانصرف. فبلغه أن معاذ رضي الله عنه نال منه، بلغه أن معاذا نال منه وقال منافق. فذهب وشكى معاذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له فتان فتان فتان، وما رؤي الرسول في موعظة قط أشد غضبا من غضبه على معاذ ابن جبل رضي الله عنه لما أطال الصلاة، بل وقال أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وإذا صلى لنفسه فليطول ما يشاء، لكن كونك تصلي بالناس في العشاء بالبقرة تظلم الناس الذين خلفك، تكرههم في الصلاة، تبغضهم في الصلاة. إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. فدرج قوم على هذا واتبعوا أهواءهم في هذا الباب، فأطالوا الصلاة جدا على الناس، يصلون الفجر إلى أن تطلع الشمس، ويصلون المغرب حتى يكاد يدخل وقت العشاء أو بعد العشاء بسورة الأعراف، ويصلون بأطول من الأعراف، ويصلون العشاء بالبقرة، وبعضهم يضيف آل عمران. كل هذا يسبب نفورا للناس. الناس عندهم أعمال ولهم أولاد وعليهم حقوق وعليهم واجبات أخر. إن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود كان متفطنا لمثل هذا. كان ابن مسعود وهو ضعيف البنية، وضعيف البنية كان لا يصوم كثيرا، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، لا نراك تصوم كثيرا. قال: إن لي أورادا وإن الصوم يشغلني عنها. له أوراد أخر، حفظ قرآن، أعمال بر، وإن الصوم يشغلني عن هذه الأوراد، أي يشغلني عن هذه الأعمال والأوراد. بل وكان يقول: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني أنا أنام إذا كنت متعبا، أرجو من الله الثواب لأني أعطي نفسي حقها، ولا علي حق، فنؤدي حق نفسي. إن قصرت في حق نفسي فسأحاسب، إن قصرت في حق عيني سأحاسب على عيني، إن قصرت في حق أذني سأحاسب على أذني، إن قصرت في حق بدني سأحاسب على بدني. فكان يقول: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ولا يخفى عليكم أن سلمان زار أبا الدرداء في المدة التي آخى فيها النبي بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين سلمان وأبي الدرداء، وكان هذا الحدث قبل نزول آية الحجاب. فزار سلمان أبا الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة، يعني مهملة في ثيابها، لا تهتم بثيابها. ونحن نعرف أن النبي قال: إن الله جميل يحب الجمال. وقال لما سئل: أي النساء خير يا رسول الله؟ قال: التي تطيعه إذا أمر، وتسره إذا نظر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. فقال لها وسألها سؤالا: يا أم الدرداء، ما لي أراك متبذلة يا أم الدرداء؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليست له حاجة في الدنيا. فأصرها سلمان في نفسه. فلما كان في الثلث الأخير من الليل، عفوا، لما كان في الأول الليل، قام أبو الدرداء يصلي، قال له سلمان: نم. فتعجب أبو الدرداء: كيف؟ أنا أريد أصلي وتقول لي نم. قال: نم. فنام توقيرا للعالم، سلمان عالم رضي الله عنه. ثم بعد مدة قام يصلي، قال سلمان: نم. سلمان قال له: نم. فنام. ثم لما كان الثلث الأخير قال: قوم الآن. فصليا. ثم قال له سلمان معلما: يا أبا الدرداء، إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حقه، فلا تضيع حقوقا لحقوق على حساب حقوق الآخرين. فالشاهد أن أبا الدرداء لما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثبت من كلام سلمان: حصل كذا وكذا بالأمس يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، صدق سلمان، صدق سلمان، صدق سلمان. فالنفس لها حق، والضيف له حق، والزوجة لها حق، والأولاد لهم حق، ولربنا علينا حق، فيؤدى أو تؤدى الحقوق إلى أهلها، وإلا فأنت ستسأل يوم القيامة عن هذه الحقوق، ستسأل يوم القيامة عن هذه الحقوق. أيها الإخوة، اصطحبنا شخصا فاضلا في السفر ولا نزكي على الله أحدا، فجاء وقت الصلاة ونحن في السفر، فقال: أنا أحب أن أصلي صلاة تامة. لماذا يا أخي تصلي الصلاة تامة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر؟ وأيضا إضافة إلى ذلك، فإن الله قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال يرده: أنا لا أخاف أن يفتنني الذين كفروا. فذكرته بقول عمر لما جاءه رجل وقال: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، كيف وقد أمن الناس؟ قال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. من ذا الذي يرد صدقة الله؟ هذا المغفل الذي يرد صدقة الله سبحانه وتعالى التي يتصدق بها ربنا عز وجل علينا. ثم إن الرسول ما علم عنه في أي سفرة سافرها أنه عليه الصلاة والسلام أتم صلاته، بل كل ذلك يقصر، كل ذلك يقصر. نعم، ورد عن عثمان أنه صلى في منى الظهر 4 ركعات، لكن اعترضه ابن مسعود قال: لقد صليت خلف رسول الله في منى الركعتين، وخلف أبي بكر ركعتين، وخلف عمر ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان، ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. فالشخص قد يهوى أشياء، لكن إذا وزنتها على الكتاب والسنة تراه ابتعد عن الكتاب والسنة. يريد يصلي بالناس ويطيل بالناس جدا، فينفر المسلمين، يحق عليه الإثم أو يحل به الإثم، لأنه نفر المسلمين عن الصلاة في المسجد، نفر المسلمين عن الصلاة في المسجد. وقد يؤتى بشخص يتألف قلبه فيجد هذا، فيضجر من هذه الصلاة الطويلة. إن زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تحب الصلاة جدا، وأحيانا ربطت حبلا في سقف المسجد، حبل في سقف المسجد. لماذا؟ إذا تعبت من القيام تربط نفسها حتى لا تسقط. فقال النبي: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر فليقعد، فليقعد. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم يصلي فاستعجم عليه القرآن فليضطجع، فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. أيضا قد يكون لشخص هوى في الجهاد، والجهاد أعني به هنا في هذا المقام الجهاد تتعدد صوره: جهاد بالنفس، جهاد بالمال، جهاد بالكلمة، صور جهاد متعددة. قد يكون له هوى في الجهاد بالسيف، فيسير في طريق الحمقى والذين لا يكادون يفقهون فقه الجهاد، فيقول: أنا أحارب ولو كنت أحارب الصين الشعبية وحدي، لقوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وخفي عليه أن الجهاد له فقه. وقد جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، إني أريد الجهاد معك أبتغي الأجر من الله. لا أحسن من هذا، الجهاد مع الرسول. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية أخرى: ففيهما فجاهد. المقامات تختلف، النبي اختار له الأفضل والأكمل في عموم الأبواب هكذا، في عموم الأبواب هكذا. سعد بن أبي وقاص أراد أن يتصدق، أن يوصي بعد الموت، يقول: أنا يا رسول الله إنه لا يرثني إلا كلالة. لما حضرت أمراض ظن أنه سيموت، وإن كان عاش بعد ذلك زمنا طويلا، قال: يا رسول الله، عفوا، لا ترثني إلا ابنه، لا ترثني إلا ابنه، أفأوصي بكل مالي؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلث مالي؟ قال: لا. قال أفأوصي بنصف مالي؟ قال لا. قال أفأوصي بثلث مالي؟ الثلث؟ قال ثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذا كان ابن عباس يقول لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي قال ثلث والثلث كثير، فهواه أن يتصدق بكل المال، لكن في هذه الحال أرشده النبي ولا ينفع. كذلك قال كعب بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم في لما تخلف عن غزوة العسرة، ساعة العسرة، وتأخرت توبة الله عليه بعد أن تاب الله عليه بعد هجران المسلمين له 50 ليلة، قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي صدقة لله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. أحيانا إذا انتقلنا شيئا ما، قد يتقدم لابنتك فتاة، عفوا، قد يتقدم لابنتك شاب أنت تراه مناسبا للبنت وكفؤا للبنت، ولكن البنت لا تحبه، البنت لا تحبه، والأرواح جنود مجندة كما قال الرسول عليه السلام، ما تناكر منها ما تعرف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. فتقف أمام حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث الرسول لا تنكح البكر حتى تستأذن. هل سمك أن تستأذن البنت؟ لا يحل لك أن تزوج البنت رغما عنها، الأسر تفشل، الأسر تدمر بسبب إكراه البنت على الزواج ممن لا تحبه. النبي يقول لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل يا رسول الله إن البكر تستحي؟ قال إذنها صمتها. وجاءت خنساء بنت خدام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، خبرها في البخاري وإن كان انتقد لكن له شواهد، قالت يا رسول الله إن أبي زوجني بابن عم لي ليرفع بي خسيسته، يعني هو ليس بالوجيه في الناس لكن زوجني بابن عم ارتفع في وسط الناس وأنا كارهة، فرد النبي نكاحها. قالت يا رسول الله، قد رأت الموقف، قالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن ليعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء، يعني في إجبار البنت على الزواج، فلا تكره ابنتك على الزواج. نعم لك أن تختار ذا الدين، وإن اختارت شخصا ليس بذي دين لا تقبله، لكن تتفقان على مرضات الله والمرد إلى الله ورسوله في كل الأحوال. أيضا قد ينعكس الأمر، قد يحب شخص فتاة ولكن عند الميزان الشرعي لها يجدها مثلا متبرجة وتمشي في الشارع متبرجة وقد تصادق رجالا غيرك، لكن قلبه متعلق بها، فتذكره بقول الرسول اصفر بذات الدين تربت يداك، فلا يأبى، يقول لك لا لعلها تهتدي. طيب نحن لسنا بعلمين للغيوب، علم الغيوب هو الله، قد تهتدي هي وقد تضل أنت فيصر. فالوالد يقدم النصيحة لابنه ويكرر النصح، والولد مصر على المضي قدما فيما هو، فلك أيها الأب أن تعتزله وسيجني هو عاقبة أمره. وأذكر في هذا المقام عمران بن حطان الخارجي عياذا بالله، يذكر أنه كان رجلا من أهل السنة والجماعة، فقد أخرج له البخاري حديثا انتقده بعض العلماء بسببه، وهو حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع تصاليب إلا نقضها، ومن طريق عمران بن حطان، إلا أن العلماء أجابوا بأن البخاري أخرج له ذلك قبل أن يتجه إلى المذهب السيء مذهب الخوارج. الشاهد أن هذا الرجل كانت له بنت عم من الخوارج، وكانت حسناء جميلة، فأحبها وقال أتزوجها لعلها تقلع عن هذا المذهب وأجتهد لإبعادها عن هذا المذهب، فهدته هي إلى مذهب الخوارج. فطفق يثني على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي ويقول في ثنائه عليه: يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. أصبح يصف قاتل علي بن أبي طالب أنه أحسن واحد في الخلق وأوفى البرية عند الله ميزانا، بلا ريب أنه ضل وزاغ والعياذ بالله. وقد رد عليه شاعر السنة بقوله: بل ضربة من شقي نال بها سخطا وسيلقى الرب غضوانا. شهدي من ذلك أيها الإخوة أننا دائما وأبدا نجعل أهواءنا وفق كتاب الله، ننزل على كتاب الله، ننزل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كنا. إن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا معه في غزوة في الطائف، في غزو الطائف، حاصروا الطائف زمنا ولم تفتح، فقال الرسول: هيا نرجع، هيا نرجع. قالوا: كيف نرجع يا رسول الله؟ حصرناها مدة نستمر. قال: هيا نرجع. أصروا على البقاء، فإذا بهم في الصباح ترشقون بالنبال مع عدوهم، فقتل منهم عدد وجرح منهم عدد، فقال النبي: هيا نرجع. فقال: هيا. فتبسم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، إن الله يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لعنتم، أصابكم العنت. هم الصحابة الأفاضل. قد تقول لشخص، وهذا يحدث كثيرا في المدن والأرياف على السواء: يا أخي لا تجعل أخاك يدخل على زوجتك. يقول لك: لا يا أخي، أنت تشككني في أخي، توقع بيننا. يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وسئل النبي قال رجل لما قال النبي: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، قال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ يعني الحم أخو الزوج، ابن عم الزوج، قريب الزوج، يعني يسمح له بالدخول؟ ابن عمي، أخي. فقال: الحم الموت، يعني خطره كخطر الموت. لكن الشخص يجادل ويقول: يا أخي أنا هو أخي وابن عمي، كيف أمنعهما من دخول البيت؟ لا لا، تفاجأ بعد مدة أنك تدخل البيت تجده مضطجعا مع زوجتك، فتجني عاقبة مخالفتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخوك مع زوجتك، وأنت المتسبب لأنك سمحت له بدخول البيت في غيابك. مهما كنت، على عهد الرسول عليه السلام رجل استأجر أجيرا، استأجر أجير، فوقع الأجير على زوجته، وقع الأجير زنى بزوجة الرجل، فجاء أبوه وقال: يا رسول الله، ابني كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته، فطلب من رسول الله أن يقضي بينهما. الحديث معروف. فشهدي من كل هذا: اسمع كلام رسول الله وستجد فيه كل خير، ستجد كل خير في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. في صلاتك اتبع سنة رسول الله، في صيامك، في عبادتك، في جهادك، في أخلاقك، في آدابك، كل شيء اتبع فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لن تضل أبدا ولن تشقى باتباعك لكتاب الله وسنة رسول الله. لأن الرسول أرسل رحمة للعالمين، أرسل رسول الله رحمة للعالمين. تشاجرت مع زوجتك، دع رأيك ورأيها، ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله، هذا المنهج الذي يتبع. بينك وبين زوجتك خلاف، تقول لها بكل أدب قولا معروفا: يا فلانة، يا أم فلان، أنا عبد من عبيد الله وأنت أما من إماء الله، تعالي ننظر إلى كتاب الله الذي نزل للرجال والنساء على السواء، والذي يقضي بيننا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تكون لك هوية في صورة من البيوع، لكن انظر إلى هدي الرسول في البيع. تجار العملة الذين يتاجرون في العملة، قد يطلب أحدهم يقول لك: غير لي الألف دولار وخذ نصفها الآن جنيهات ونصفها غدا أو نصفها بعد غد. تقول يا أخي الرسول نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. قل يا أخي الأمر خفيف، تخالف هدي الرسول ثاني يوم ينصب عليك ويأخذ فلوسك. بمخالفتك لهدي رسولك عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، إن فعلته إلا ستقع في المحرم المحظور. فاستنيروا بسنة رسول الله، استضيئوا بسنة رسول الله، استضيئوا بكتاب الله سبحانه، استضيئوا بكتاب الله. لا، كم من شخص ضل بسبب شيخ، كم من شخص ضل بسبب شيخ. تنظر إلى الفئة الضالة التي ضلت، سببها حب الأشخاص والغلو في الأشخاص. شيء ضلوا لماذا؟ قالوا الرسول اتبعوا أهل الباطل فطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جماعات بكاملها ضلت بسبب اتباع أشخاص، يعجب بالشخص وبشجاعة الشخص. جماعات التكفير أعجبوا بأميرهم، فعياذا بالله ضلوا بسبب اتباعهم لأميرهم الضال. جماعات المعتزلة، جماعات من العباد ضلوا بسبب اتباع أهواء كبيرهم الذي شيخوه وهو مخالف لكتاب لسنة رسول الله. كثيرون من الناس ضلوا بسبب مغالاتهم، بسبب المغالاة في حب الأشخاص. عليك أن تحب كتاب الله، تحب سنة رسول الله، هذا الذي يحب، هذا الذي يحب. نحن الكتاب والسنة حاكم على الأشخاص، ليس الأشخاص حاكم على الكتاب والسنة أبدا، إنما الكتاب والسنة حاكم على الأشخاص. ولذلك نرى عمر بن الخطاب المحدث الملهم المسدد لما نهى الناس عن التمتع في الحج، اعترضه عمران بن حصين، فقال عمران بن حصين رجل فاضل، عمران بن حصين رجل فاضل كانت تصافحه الملائكة، تسلم عليه الملائكة، وقال لبعض جلسائه إني مخبرك بأمر فإن أحياني الله فلا تحدث به، إن أماتني الله إن شئت أن تحدث حدث. قال هم هو يا أبا نجيد؟ قال إنه يسلم علي، الملائكة تسلم علي. لما اكتوى تركت الملائكة السلام عليه، لما ترك الكي عادت الملائكة السلام عليه. رأى عمر، يعني عمران بن حصين رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رآه ينهى عن التمتع في الحج. اجتهد عمر في هذا الباب، لكن اجتهد خطأ، مصادم لكتاب الله ومصادم لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاعترض عمران بن حصين، قال تمتعنا مع رسول الله وجاء التمتع في كتاب الله، ثم قال رجل برأيه ما شاء. ونفس الشيء فعله علي مع عثمان رضي الله عنه، لما مشى عثمان على طريقة عمر في منع التمتع، قال علي جاء التمتع في كتاب الله، قد حج النبي قارنا والصحابة متمتعون، كيف تنهى عن شيء؟ قال دعنا منك. قال كيف أدعك؟ لبيك عمرة في حجة. فشاهدي من هذا الباب أن كتاب الله يعلو ولا يعلى عليه، كتاب الله يعلو ولا يعلى عليه، سنة رسول الله تعلو ولا يعلى عليها. ابن عباس يقول يوشك أن تتنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر قال عمر. يعني ابن عباس يخاف على الناس، يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء، كيف تصادمون قول الله وقول رسوله بقول أبي بكر وعمر؟ يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر قال عمر. فهكذا يخشى ابن عباس على الناس من تركهم الكتاب والسنة، ومن تركهم الكتاب والسنة واتباع أبي بكر وعمر. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر لما قدم آراء والرسول بينهما، قال أبو بكر أمر على بني تميم الأقرع بن حابس، قال عمر بل أمر عليهم القعقاع بن معبد، اختلفوا. قال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، قال عمر ما أردت خلافك. فارتفعت الأصوات فنزلت الآية، ونزلت ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن عمر جاء في صلح الحديبية يبدي بعض اعتراضاته على الصلح، يقول: يا رسول الله، لسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول الرسول: إني رسول الله ولست أعصيه. ألم تكن تخبرنا يا رسول الله أن سنحج؟ قال: نعم أخبرتك، ولكن أخبرتك أنك ستحج هذا العام. عمر في باب والرسول ملتزم أمر الله سبحانه وتعالى. فذهب عمر يشكو لأبي بكر نفس الكلام، فقال أبو بكر: أيها الرجل، اتق الله، إنه رسول الله ولن يعصي ربه عز وجل. الشاهد من هذا الباب أن الزهري قال: قال عمر هذا بلاغ. قال عمر: لقد عملت لذلك بعد ذلك أعمالا، يعني عملت أعمال أكفر بها ما حدث مني مع رسول الله، لأنها كانت نصرا مبينا، كانت نصرا مبينا. فمهما كنت اسمع وأطع لرسول الله، كن سامعا مطيعا لله ورسوله، وبهذا ترتفع، لا ترتفع بآرائك، لا ترتفع ب مهما كنت ذكيا هناك أذكى منك، مهما كنت عالما هناك من هو أعلم منك، لكن السمع والطاعة لله ورسوله يرفعك الله بذلك درجات. أكرر لأنه ورد استنصاح من إحدى الأخوات تقول: بالله ذكروا أبي، ذكروا أمي، يريدان أن يزوجاني رغما عني، يريدان أن يزوجاني رغما عني، فذكروهما بالله. فنقول للأبوين: لا يحل لكما أن تجبر البنت على أن تتزوج بمن لا تحب، رسولكم يقول: لا، لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، إنها تستحق لإذنها صمتها. فإذا أعلنت البنت عن رفضها لهذا الزوج لا تزوجها أبدا بمن لا تحبه، قد تنتحر أنت المتسبب في انتحارها، قد تترك الزوجية وتطلب الطلاق وأنت المتسبب في طلاقها، قد كل المشاكل المترتبة، قد تمتنع عن فراش الزوجية فتلعنها الملائكة فتحل لعنة أنت عليك أيضا، لأنك أنت المتسبب والبنت أفصحت عن رأيها. وأي شاب غيور يرى أن البنت لا تحبه جدير به أن يبتعد عنها، إذا أخبرته أنني لا أرغب في هذه الزيجة جدير به أن يبتعد عنها، أما أن يتعاون مع والدها على ظلمها ويتزوجها دون رغبة منها فهذا يسبب نكدا وإثما أمام الله سبحانه، وكل آثام المترتبة على ذلك وكل آثام الواردة بعد ذلك، فالأب له الكفر الأعظم منها لأنه المتسبب في الإضرار. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.